أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قد تقدم منا الكلام على أغراض التشبيه التي ترجع إلى المشبه، وعلى أغراضه التي ترجع إلى المشبه به، وهذان النحوان من الأغراض إنما هما على ما يقتضيه الأصل في التشبيه، أو فقل إن هذين النحوين من الأغراض هما في الحقيقة مبتنيان على ما حققناه في أول التشبيه، من أن التشبيه إلحاق شيء بشيء، إلحاق شيء بشيء إنما يكون إلحاقا للناقص بالكامل. بعبارة ثانية، قد مر معنا أن الوجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه، ولذلك كان المشبه ملحقا بالمشبه به. وبالجملة، فإن كان مراد المتكلم إلحاق شيء بشيء بجعل أحدهما ناقصا والآخر كاملا، فيكون الناقص لاحقا للكامل، فإن التشبيه لا يمكن أن يكون عائدا حينئذ لكلا الطرفين، وإنما يكون عائدا وراجعا على الناقص، يعني على ما فرض مشبها أو ما فرض على المشبه حقيقة. يعني جيد. إذن فإن كان قصد المتكلم إلى إلحاق الناقص بالكامل، فلا بد أن غرضه راجع إلى الملحق لا إلى الملحق به، سواء كان الإلحاق أو قصد الإلحاق على نحو الحقيقة، كما يقال زيد كالأسد، فإن المتكلم قد قصد إلحاق الشجاعة في زيد بالشجاعة في الأسد إلحاقا حقيقيا، أو كان قصد الإلحاق قصدا ادعائيا، كما يقال الأسد كزيد، فإنه أراد إلحاق شجاعة الأسد بشجاعة زيد بادعاء أن الشجاعة في الأسد أنقص منها في زيد. فعندما يكون التشبيه مبتنيا على كون وجه الشبه قويا في أحدهما ضعيفا أو أنقص منه في الآخر، فيكون الغرض الإلحاق، وعندما يكون غرض المتكلم الإلحاق فلا بد أن نظره إلى خصوص ما ألحقه لا إلى ما ألحق به. ولذلك قالوا إن التشبيه إما عائد على المشبه، وإما عائد على المشبه به الذي هو مشبه حقيقة ومعنى، وإن كان مشبها به في اللفظ، كما تقول الأسد كزيد، لفظ زيد لوقوعه بعد أداة التشبيه جعل مشبها به، وإن كان في الحقيقة هو المشبه. جيد. ولكن قد يخرج التشبيه على خلاف ما يقتضيه، وذلك بأن يكون قصد المتكلم إلى التساوي بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه، سواء كان هناك تساو حقيقي بينهما بأن كان وجه الشبه فيهما في نفس الأمر والواقع بدرجة واحدة أو لم يكن كذلك، ولكن كان قصد المتكلم إلى بيان التساوي، فحينئذ لا يمكن القول إن الغرض سوف يكون عائدا إلى أحد الطرفين، إذ مع التساوي فإن إرجاع الغرض إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح. فإذا ما تعلق غرض المتكلم أو إذا كان قصد المتكلم بيان تساوي المشبه واستواء الطرفين في وجه الشبه، فإنه حينئذ يترك التشبيه ويعمد إلى التشابه أو إلى الحكم بالتشابه. فلا يقال زيد يشبه الأسد إذا أريد أن الشجاعة فيهما على حد واحد، وإنما يقال تشابه زيد والأسد ليدل لفظ التشابه على التساوي وعلى استواء الطرفين في وجه الشبه. والحاصل أن التشابه تفاعل وصيغ المفاعلة تقتضي أن يحدث أحد الطرفين في الآخر أثرا هو نفسه الذي يحدثه الطرف الآخر بالطرف الأول. فقولنا تشابه زيد وعمر تدل على المساواة. ثم إنه قد يعترض في المقام بأن التشابه من الصيغ التي تشتق من الفعل شابه، وقد مر معنا أن من أدوات التشبيه مثل شابه وماثل وغير ذلك من الألفاظ، لما عرفنا من أن الأداة ها هنا لا يراد منها خصوص ما كان حرفا. فحينئذ الحكم على زيد بأنه أسد بلفظ التشابه هو تشبيه وليس حكما بالتشابه. والجواب أن هناك فرقا بين شابه وبين التشابه. والحاصل أن التشابه هو نسبة أحد هو نسبة معنى ما إلى شيئين اثنين بنسبة واحدة، وهذا بخلاف شابه فإنها تدل على نسبة الحدث إلى ذات واحدة المستلزم فيما بعد لأن ينسب إلى الذات الأخرى. ففي قولنا ضارب زيد عمرا فإن زيدا وعمرا وإن صدر عنهما الضرب وإن صدر عن كليهما الضرب، غير أن ضارب تدل على صدور الضرب أولا من فاعله المستلزم فيما بعد لصدور الضرب كردة فعل من ممن وقع عليه الفعل. فقولنا ضارب زيد عمرا، شوف الضرب وقع من زيد فاستلزم وقوعه من عمرا، ولذلك صح لنا أن نرجح أحد الطرفين على الآخر بأن نجعل الأول فاعلا والثاني مفعولا، حتى كأن الضرب لسبقه من زيد فصار ولكون الضرب من عمر إنما جاء بعد استلزام ضرب زيد له، فكأن زيدا صار فاعلا الضربتين، فتقول ضارب زيد عمر. وأما قولنا تضارب زيد وعمر فتدل على وقوع الضرب ابتداء من الطرفين وبينهما فارق. ما هو الفارق؟ بعد الآن لم نبين. إذا اتضح ذلك فإن لفظ التشابه لما كان يدل على نسبة معنى الفعل إلى ذاتين بنسبة واحدة ابتداء فإنه لا يمكن ترجيح أحد الطرفين على الآخر في كون أحدهما فاعلا والآخر مفعولا. فقولنا تشابه زيد تنحل في الحقيقة إلى قضيتين، إلى قولنا زيد يشبه عمرا وإلى قولنا عمر يشبه زيدا، وهاتان القضيتان متنافيتان في الحقيقة، لأن قولنا إن زيدا يشبه عمرا يعني أن وجه الشبه في عمر أقوى منه في زيد، وقولنا إن عمرا يشبه زيدا تدل على خلاف ذلك، فيقع التهافت. ولا يصح لنا أن نجعل المشابهة ووجه الشبه في أحد في إحدى القضيتين مغايرة للقضية لوجه الشبه في القضية الأخرى، إذ لا دليل يدل على ذلك. فلا بد حينئذ للتوفيق بين القضيتين المتباينتين أن نحمل إحدى القضيتين على أنها تشبيه مقلوب والقضية الأخرى على أنها تشبيه على مقتضى الأصل، ولكن ترجيح القلب في أحدهما على الآخر هو أيضا مما لا دليل يدل عليه. فحكم حينئذ بلزوم التساقط التشبيهين، وعند لزوم تساقط التشبيهين يلجأ حينئذ إلى استوائهما في الدلالة على وجه الشبه، ومن ثم صار لفظ التشابه لفظا يدل على استواء الطرفين في الدلالة على وجه الشبه، أو يدل على استوائهما في وجه الشبه. وهذا بخلاف شابه زيد عمرا، فإن المشابهة بينهما وإن كانت تستلزم، يعني مشابهة زيد لعمر وإن كانت تستلزم فيما بعد مشابهة عمر لزيد، ولكن اللازم أقوى أضعف رتبة من ملزومه. ولذلك يحكم على مثل شابه زيد عمرا أن وجه الشبه في عمر أقوى منه في زيد. نعم، وجه الشبه لا بد أن يكون مشتركا بين الطرفين، فيصدق بنحو تجوز أن عمرا أيضا صار يشبه زيدا أي يشاركه في الوصف، من دون أن يكون وجه الشبه في زيد أقوى. ليش؟ لترجح ما جعل فاعلا لأن يكون هو المشبه، وإن كان يصدق على عمر أنه أيضا مشبه، ولكن بتبع صدقي المشابهة على زيد في الرتبة الأولى. إذن فالتشابه وإن كان مشتقا من مثل شابه، والتماثل مشتق من مثل ماثل، وهذه الصيغ إنما وضعت لتدل على المشابه، ولكن التشابه لما كان عبارة عن نسبة المعنى الواحد إلى ذاتين في بابتداء فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بعد انحلال القضية إلى قضيتين متنافيتين. فيحكم حينئذ بالتعارض بينهما ولزوم السقوط، وعند سقوط المشابهة فيهما فلا بد حينئذ أو يقتصر في دلالة التشابه لفظ التشابه على مجرد استواء الطرفين في المعنى، هذا بخلاف مثل شابه. جيد، إذن المتكلم إن قصد إلحاق الناقص بالكامل فإنه الغرض حينئذ لا بد أن يرجع إلى أحد الطرفين، وهو خصوص الناقص، سواء كان ذلك الإلحاق ادعائيا أو سواء كان هذا الإلحاق حقيقيا، كما إذا كانت الأغراض عائدة على المشبه، أو كان ادعائيا، جيد، بادعاء أن المشبه قد فاق المشبه به، جيد، فيرجع حينئذ الغرض على المشبه به. فإن لم يكن له غرض في الإلحاق، بل كان غرضه مجرد الدلالة على التساوي، فإنه يعدل عن التشبيه إلى إفادة التشابه، جيد. ولكن قد يرتكب التشبيه أيضا حتى عندما يكون غرض المتكلم بيان استوائهما، وذلك إذا ما قصد المتكلم استواء الطرفين في وجه الشبه، ولكن أراد أن يبين لنا أن محل اهتمامه كان ذلك الطرف لا ذلك، كان هذا الطرف لا ذلك، فهو لا يريد الإلحاق، ولكنه فهو يريد بيان استوائهما، ولكنه في الحقيقة يهتم بهذا لأنه هو مورد خطابه أو هو مورد كلامه، ولا يهتم بالطرف الآخر، فيصح له حينئذ أن يرتكب صيغة التشبيه وإن لم يكن قاصدا الإلحاق، ليدل وضع أحد الطرفين في موضع المشبه على أنه هو الذي اهتم به المتكلم، لأن لما عرفنا من أن الذي يقع مشبها هو الذي يكون محكوما عليه، والأصل أن المحكوم عليه هو المقصود الأساسي في كلام المتكلم، جيد. فهذه موارد ثلاثة لاستعمال التشبيه: المورد الأول أن يكون الغرض هو إلحاق الناقص بالكامل ولازمه، وهذا بنفسه يستلزم أن يكون مقصود المتكلم وأن يكون محل اهتمامه وذلك الملحق يعني الناقص، فيؤتى حينئذ بالتشبيه لإفادة أمرين: لإفادة إلحاق الناقص بالكامل، ولإفادة أن الناقص هو محل الاهتمام. المورد الثاني أن يكون قصد المتكلم إلى بيان استوائهما حتى في محل الاهتمام، فيعدل عن التشبيه وجوبا. والمحل والمورد الثالث أن لا يكون قاصدا للإلحاق، وإن كان قد اهتم بأحد الطرفين دون الآخر لكونه شاهد مورد كلامه مثلا، جيد، فحينئذ يصح أن يؤتى، مش يصح، حينئذ يجب أيضا أن يؤتى بالتشبيه، لأنه لا التشابه يفيد الاهتمام ولا التشبيه بالمعنى الأول يفيد مجرد الاهتمام، بل يفيده مع الإلحاق، جيد. ومن هنا نعرف أو نرجع إلى ما ذكرناه في دروس سابقة من أنه في البلاغة لا يوجد شيء هو مما يجوز فعله أو يجوز تركه، فكل حسن في البلاغة هو واجب، إذ لا يخلو إما أن يقصد هذا المعنى فيجب الإتيان بما يدل عليه، أو لا يكون مقصودا فلا يجوز المجيء حينئذ بما يدل عليه. ولذلك سوف نعرف أن في عبارة المتن نحوا من التسامح، جيد، لا أن المورد الذي لا يكون المتكلم فيه قاصدا للإلحاق فإنه يجوز فيه وجهان: أحدهما الحكم بالتشابه وهذا الكثير، والآخر التشبيه وهذا القليل، بل إذا كان قاصدا لمجرد المساواة والاستواء الطرفين حتى في الاهتمام بهما فيؤتى بالتشابه وجوبا ولا يصح التشبيه أساسا، وإذا كان قاصدا الاستواء ولكن أراد أن يبين اهتمامه بأحدهما فلا بد أن يأتي بالتشبيه وجوبا. وإلا لا يظهر ما مراده. حينئذ فيما لو أتى بالحكم بالتشابه لما عرف، لأنه لا ترجح حتى في لفظ الفاعل ولفظ المفعول. جيد، هذا تمام المطلب. نقرأ إلى أن ندخل في مطلب جديد وهو تقسيم التشبيه باعتبار الطرفين. طيب، قال هذا، يعني هذا الذي تقدم من كون غرض التشبيه راجعا تارة إلى المشبه فقط وتارة إلى المشبه به فقط، ناتج عن الإلحاق المسبب عن ما تقرر في أصل التشبيه من أن المشبه به يكون أقوى منه في أحدهما منه في الآخر. قال هذا الذي ذكر من جعل أحد الشيئين، يعني لا كليهما مشبه والآخر مشبها به، إنما يكون إذا أريد إلحاق الناقص، شوف حتى ما يكون هناك خلط في العبارة، إلحاق الناقص بالزائد، إما إلحاقا ادعائيا أو إلحاقا حقيقيا. قال إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه، يعني الناقص اللي هو المشبه حقيقة، حقيقة كما في الغرض العائد إلى المشبه، أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به. بعض الشراح، أو دعك من بعض الشراح، نفس الشارح هنا اعترض في المطول بما حاصله، أننا لا نسلم أن كل تشبيه يرجع الغرض فيه إلى المشبه، فإنه يكون القصد منه إلحاق الناقص بالكامل. وبين ومثل لذلك بالتشبيه الذي يكون لبيان المقدار، فقال إنه لا نقص ولا زيادة في المقام. جيد، وأجيب على ذلك بأن الزيادة والنقص لا يراد منهما ها هنا مجرد الزيادة في الكم، بل تصدق حتى على النقص وعلى الزيادة في الكيف. وبيان المقدار، وإن لم يكن فيه زيادة في الكم، يعني السواد الكثيف ليس عبارة عن سواد يضاف إليه سواد وسواد آخر. جيد، فهو ليس خاضعا لزيادة الكمية، وإنما هو زيادة في الكيف، فيتوسع في معنى النقصان والزيادة. ولذلك الأولى كان التعبير بالقوة والضعف. جيد، قال إذا هذا إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة كما في الغرض العائد إلى المشبه، أو ادعاء كما في الغرض العائد إلى المشبه به بالزائد، يعني إذا أريد إلحاق الناقص بالزائد، هذه الباء متعلقة بالإلحاق. جيد، في وجه الشبه بقي عندنا مسألة. قد عرفنا أن التشبيه الذي يكون الغرض منه راجعا إلى المشبه به هذا على موردين، هذا على نحوين. الأول أن يقصد ادعاء أو إيهام أقوائية وجه الشبه في المشبه على المشبه به، وهذا من الواضح أنه يقصد منه الإلحاق. ولكن تقدم أن من الموارد التي يرجع فيها التشبيه وغرضه على المشبه به، مثل تشبيهنا الوجه الأصفر الجائع بالرغيف، هذا لا يقصد به الإلحاق، وأنت حقيقة لا تريد إلحاق الوجه بالرغيف، وإنما أردت أن تهتم أن تبدي اهتمامك بالرغيف، حتى كأنك لا تستطيع أن تجد وجه شبه مناسب إلا من الرغيف لاستحكام هذه الصورة على مساحة الذهن. فقد يقال إنه في مثل هذا المورد ليس المتكلم قاصدا الإلحاق، وإن كان الغرض راجعا إلى المشبه به حقيقة. على كل حال جيد، بالزائد في وجه الشبه. أما إذا لم يرد الإلحاق قال: فإن أريد الجمع بين شيئين في أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدهما ناقصا والآخر زائدا، سواء وجدت الزيادة والنقصان بأن كان الوصف متفاوتا بينهما في الواقع أم لم يوجد، فالأحسن حينئذ، شوف تعبيره بالأحسن موهم أنه جائز على كثرة وأنه يجوز خلافه. طيب قال: فالأحسن ترك التشبيه ذاهبا إلى الحكم بالتشابه ليكون كل من الشيئين، شوف، ليكون كل منهما مشبها ومشبها به، فيحصل، نكمل الآن ما في التقدير، فيحصل تناف بين القضيتين والتعارض يوجب سقوط كل واحد من القضيتين، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الاستواء، لأن قولنا شابه زيد عمرا تدل على شيئين، تدل على اشتراك زيد وعمر في وجه الشبه وعلى أقوائية وجه الشبه في عمر منه في زيد، وقولنا شابه عمرو زيدا تدل أيضا على شيئين، على اشتراكهما في المعنى وعلى أن المعنى في أحدهما أقوى من الآخر، فنحكم بتساقط خصوص خصوص ما وقع فيه التعارض وهو أقوائية وجه الشبه أو التفاوت في وجه الشبه، ونقتصر على القدر المتيقن وهو الاشتراك. ولذلك كان التشابه مما يرجع إلى الاستواء وليس الشبه أو قولنا شابه زيد عمرا مما يرجع إلى الاستواء، لأن شابه وإن كانت من صيغ المفاعلة التي تستلزم وقوع الفعل من الطرفين أو تبادل الطرفين للفعل الواحد، إلا أن ذلك التبادل على نحو صدور الفعل من الذات الأولى أولا واستلزام هذا الفعل لإيقاعه من الذات الثانية، فيمكن أن نرجح أحدهما على الآخر. قال: احترازا ليكون كل من الشيئين مشبها ومشبها به، احترازا من ترجيح أحد المتساويين، يعني يريد أن يعلل السبب في العدول عن التشبيه، لأنك لو أتيت بالتشبيه وأنت لا تقصد الإلحاق فسوف يوهم وقوع أحد الطرفين في حيز المشبه أنك قد رجحته أو جعلته مرجوحا، ويوقع وقوع الآخر يوهم وقوع الآخر في حيز المشبه به أنك قد رجحته في وجه الشبه. قال: احترازا من ترجيح أحد المتساويين، فهذا تعليل للأحسنية، ومنه يعلم أن الأحسنية هنا بمعنى الوجوب بلا إشكال. قال: احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه كقوله تشابه، ولم يقل شابه ولا كان تشبيها، تشابه دمعي إذ جرى. ولذلك شوف قبل أن نقرأ البيت، ولذلك العجيب ما فهمه بعض الشراح من أن قول الماتن والأحسن ترك التشبيه أي ترك الأصل في التشبيه والعدول إلى نوع آخر ونحو آخر من التشبيه وهو الحكم بالتشابه. التفت، فقد فهم أن كل واحد من القصدين، سواء أردت الإلحاق أم لم ترد الإلحاق، فإنك تأتي بصياغة التشبيه، والذي أوهمهم ذلك أن التشابه من الصيغة التي تشتق من شابه، وشابه أداة تشبيه، فقولنا تشابه هي أيضا أداة تشبيه، ومن ثم اعترض على الماتن أنك كيف تقول إن العدول ها هنا عدول أو ترك للتشبيه، فقد تركت التشبيه وتوجهت إلى التشبيه، فأجاب عن ذلك بأن مراده ترك ما هو المعهود في التشبيه من الإلحاق إلى شيء آخر. والحاصل أن الماتن إنما أوجب العدول حتى يكون في الكلام قرينة لفظية تكشف عن إرادة الإلحاق تارة وعن عدم إرادة الإلحاق. فإذا أراد أن يعدل عما هو المعهود فيعدل من أداة إلى أداة، فما هو الذي يدل على ذلك؟ لا شيء يدل حينئذ على مراده. ولذلك فالأحسن ترك التشبيه، لا يراد ترك المعهود من التشبيه، جيد، وإنما المراد ترك التشبيه حقيقة، والعدول إلى الحكم بالتشابه، والتشابه غير المشابهة، غير شابه. قال كقوله تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس عيني تسكب، فوالله ما أدري أبالخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب، أو من عبرتي عفوا كنت أشرب. والتفت الشاعر يريد أن يوجد استواء بين شيئين في معنى من المعاني، وهما الدامع وبين الخمرة، ووجه الشبه بينهما الحمرة، فقد كنا بذلك عن أنه يبكي بدل الدموع دما. فقال تشابه دمعي إذ جرى، فدمعي عندما يجري فإنه يتشابه مع مدامتي. وقيل إن الخمرة إنما سميت مدامة لأنها الشراب الوحيد الذي من شأنه أن يداوم على شربه، فسميت مدامة لذلك. فقال تشابه دمعي إذ جرى ومدامتي، فمن مثل ما في الكأس، وما في الكأس هو الخمرة، جيد، عيني تسكب، فصارت عيني عندما يتهاطل منها الدمع فإنها تسكب ما يسكب من الكأس. ولكنه جاء بقوله فمن مثل ما في الكأس، ولم يقل فمما في الكأس عيني تسكب، أراد أن يشير إلى أنه صار عنده كأسان، كأس ممتلئ خمرا وهذا هو ما في الكأس، وعنده كأس فيها مثل كأس آخر فيها مثل ما في الكأس الأول، حتى كأنه قد تهاطلت الدموع فعلا فنزلت في كأس آخر، فقد اشتبه عليه الحال حينئذ، أي الكأسين هي الخمرة وأي الكأسين هو الدمع. فكأن أراد بقول فمن مثل ما في الكأس أراد أن يشير إلى أن هناك كأسا أخرى في جانب كأس الخمرة وقد تهاطل فيها الدمع، وصار الدمع مسكوب منها، حتى كأن الدمع صار قد نزل وقد اجتمع وصار يسكب من الكأس. فاشتبه عليه الأمر أن الذي يشرب منه هل هي الكأس التي فيها الخمرة جيد، أو أن الكأس أو أنها هي الكأس التي فيها الدمع. ولذلك قال فمن مثل ما في الكأس، تفت لو قال فمما في الكأس عيني تسكب لدل ذلك على أن الكأس الموجود أمامه كأس واحدة، هي الكأس التي كان فيها الخمر، وسكب في كأس الخمر دمع متشابه مع الخمر، ولكنه أراد أن يبين أنه أمام كأسين، بدليل شو؟ بدليل ما يأتي الآن من البيت الثاني، كأس فيه الخمرة وكأس آخر هو مثل فيه مثل ما في الكأس الأول. فاشتبه عليه الحال فبات لا يعلم، فوالله ما أدري أبالخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب، من عبرتي يعني من دمعي، أم من عبرتي كنت أشرب. جيد، إذن فقوله فمن مثل ما في الكأس فيه مبالغة لجهة وجود كأس أخرى تحقق الالتباس في أنه أي الكأسين هي الخمرة وأي ليست هي خمرة، ثانيا فيه مبالغة لجهة أن هذا الدمع لكثرته، فقد امتلأ في كأس لوحدها كما امتلأت الخمرة في كأس، وأن الدمع صار مسكوبا منها. جيد. يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل. شو يعني؟ يريد الماتن أو يريد الشارح هنا أن يبين لنا أن أسبل فعل لازم وليس فعلا متعديا. طيب، وإذا كان فعلا لازما، التفت، فالفعل اللازم لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بالجار، وهذا بخلاف ما إذا كان الفعل متعديا بنفسه فإنه لا يتعدى بالجار. بعبارة ثانية، وقع الخلاف في أن الباء في قوله
بالخمر.
نعم، في قوله أبي الخمر أسبلت جفوني، في أن هذه الباء هل هي جارة أم أنها زائدة؟ والحاصل أن حرف الجر إنما يؤتى به ليجر معنى الفعل إلى ما بعد الحرف عند وجود قصور في اقتضاء ذلك الفعل لما بعد الحرف. ولذلك فإن الجار إنما يؤتى به عندما يراد تعدية الفعل اللازم، لأن اللازم للزومه فلا اقتضاء له لأكثر من فاعله. فإذا ما أريد تسليط معنى الفعل وإضافة معنى الفعل وجر معنى الفعل إلى شيء آخر غير الفاعل، فلا بد أن يؤتى حينئذ بذلك الحرف. فكل مورد لا يكون في الفعل اقتضاء لاسم ما فلا يصح أن يقتضيه إلا بواسطة الجار. وكل مورد، شوف، وكل مورد يكون الفعل مما يقتضي بنفسه أن يتسلط على الاسم فيمتنع أن يؤتى بينهما بالجار، لأن الجار إنما جيء به ليجر معنى الفعل ويصحبه إلى الاسم، وقد فرضنا أن له تسلطا عليه بنفسه. ولذلك كلما توسط حرف الجر بين الفعل وفاعله فإنه يحكم على هذا الحرف بأنه زائد. ليش؟ قالوا لأن كل فعل فيه دلالة على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه، ففي كل فعل دلالة على اقتضائه للفاعل، فكل فعل مما يتسلط على فاعله بنفسه، فلا معنى لأن يكون تسلطه بعد ذلك على فاعله، إنما حصل بسبب الجار. جيد. إذا اتضح ذلك فقد وقع النزاع في أن الباء في قوله أبي الخمر أسبلت جفوني، أو فقل أسبلت جفوني بالخمر، هذه الباء هل هي باء التعدية وإنما جيء بها لكي نجر معنى أسبلت إلى الجفون أو عفوا إلى الخمر، أو أنها باء، أو أنها زائدة؟ ذهب البعض إلى أنها زائدة، وقد اعترض الشارح على زيادتها بما حاصله إن أسبل فعل لازم، ولذلك قال يقال أسبل الدمع والمطر إذا هطل. أسبل الدمع إذا هطل، إذن فالقضية تامة من دون مفعولها، فيكشف ذلك عن أن أسبل فعل لازم، وإذا كانت لازما فلا اقتضاء لها لأكثر من فاعلها، فتسلطها على ما بعد الفاعل لا بد أن يكون بالجر، فصارت الباء للتعدية. واضح صار؟ آه. إلا أنه ورد في الصحاح، شوف الكتاب الذي يستشهد به الشارح دائما أنا هنا لم يستشن بي. ورد في الصحاح أن أسبل تستعمل لازمة ومتعدية. جيد؟ وهو أول كتاب يستشهد به الشارح هو الصحاح للجوهري، وقد ورد فيه أن أسبل مما تستعمل متعدية كذلك. جيد؟ وإذا كانت تستعمل متعدية بنفسها فالباء حينئذ لا تكون للتعدية، لأن التعدية حاصلة بنفس الفعل فتكون زائدة، فلا مشاحة حينئذ على اختلاف اللغتين. قال
بس شيخ، ما هون حتى بضل على التعدي حتى لو كان متعدد عشان ما جفوني فوق.
عندي أنا أسبلت جفوني أسبلت.
لا
أسبلت جفوني الخمر
بالضبط. إيه نعم هو هكذا، أسبلت مش أسبلته، أسبلت جفوني الخمر. اشتباه مني، فوالله ما أدري أبي الخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشربها. جيد. قال يقال أسبل الدم والمطر إذا هطل وأسبلت السماء، فالباء في قوله، شوف التقدير الذي حذفه يعني. جيد. وإذا كان لازما فلا يتعدى أو لا اقتضاء له لما بعد الفاعل، فلا بد عند تسلطه على ما بعد الفاعل من مقتض، وما يكون مقتض وما يكون جارا لمعنى الفعل ومضيفا له إلى ذلك الذي بعد الفاعل هو الحرف، وإذا كان كذلك فالباء للتعدي. ولذلك قال فالباء في قوله أبي الخمر للتعدي وليست بزائدة على ما توهمه بعضهم. أم من عبرتي كنت أشرب، العبرة بفتح العين هي دمع وبكسرها هي من الاعتبار على ما قيل. قال كنت أشرب لما اعتقد التساوي بين الدمع والخمر ترك التشبيه إلى التشابه. ويجوز، شوف هذه ويجوز، قالوا هذه في مقابل الأحسن، وكأن المورد الذي تريد المورد الذي لا تريد فيه الإلحاق لك أن تأتي بالتشابه ولك أن تأتي بالتشبيه، وليس الأمر كذلك. بل إن لم ترد الإلحاق فإن لم ترد فإن عفوا فإن لم ترد الإلحاق بل أردت بيان الاستواء حتى في الاهتمام بأحدهما فيؤتى بالتشابه قطعا. وأما إذا لم ترد الإلحاق ولكن أردت الاهتمام بأحدهما فيؤتى بالتشبيه وجوبا، وعبارته في غاية الإشكال، ولكنها بنيت على تسامح على ما قيل. قال ويجوز عند إرادة الجمع بين شيئين في أمر في أمر التشبيه أيضا، يعني يجوز التشبيه أيضا، هي كلمة أيضا هي أيضا مشكلة. نعم، لأنهما وإن تساويا في وجه الشبه بحسب قصد المتكلم، إلا أنه يجوز له أن يجعل أحدهما مشبها والآخر مشبها به. شوف قال لغرض من الأغراض، إذن هذا هو الفرق بين هذا المورد وبين سابق، لأن هناك لم يتعرض إلى غرض من الأغراض، ليس له غرض في أكثر من بيان الاستواء، وهنا ليس له غرض في الإلحاق ولكن له غرض زائد وهو بيان الاهتمام بأحدهما. قال والآخر مشبها به لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب مثل زيادة الاهتمام، أو مثل كون الكلام فيه، هو مورد كلامنا، كنا نتحدث عن الفحم فأردنا أن نحكم عليه بأنه يشابه شيئا آخر أو يتشابه مع شيء آخر. قال وكون الكلام فيه كتشبيه غرة الفرس بالصبح أو كتشبيه الصبح بغرة الفرس، حسب إذا كنا مستيقظين فيها في صباح جميل منير وأردنا أن نشبه هذا الصباح أو أن نبين استواء الصباح مع شيء آخر، ولكن مع كون الكلام في الصباح فإننا حينئذ نقدم الصباح في عملية التشبيه لمجرد هذا الغرض لا للإلحاق. أو العكس، إذا كنا على ظهر فرس فأردنا أن نشبه أو نحكم بالتشابه كتشبيه غرة الفرس بالصبح، تقدم مثل هذا التشبيه، وعكسه أي تشبيه الصبح بغرة الفرس. متى أريد ظهور منير في مظلم أكثر منه، أي من ذلك المنير، من غير قصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس بالضياء والانبساط وفرط التلألؤ ونحو ذلك، إذ لو قصد المبالغة يعني بأن كان وجه الشبه في أحدهما أقوى منه في الآخر لوجب جعل الغرة مشبها والصبح مشبها به، يعني لوجب قلب التشبيه، هذا هو مراده. أقسام التشبيه باعتبار طرفي أصحاب العنوان، نعم نعم، المطلب الجديد هو تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه.
شيخ كان في وش الواحد دغري بس يشوف تشبيه يفترض الإلحاق، بده يشوف إذا في عنده أغراض تانية، في وش دغري يفترض إنه في وجه شبه؟
لكن هو الأصل الإلحاق.
ما نحن حتى قلنا من قبل إنه عاصت مثلا بيان الإخبار عن الداون وغيره، فيناش دغري نفترض إنه بالمشبه به أقوى. بل كان بس عم يخبر إنه هلا مثل هيداك.
جد هو بلا اشكال لابد من تحري هذا الموضوع، ولكن الاصل عند الشك
هو كله خلاف الاصل يعني.
ايه الاصل عند الشك هو الالحاق. طيب قال وهو اي التشبيه، هذا شروع في تقسيم التشبيه، تارة باعتبار الطرفين فينقسم باعتبار انقسام طرفي حقيقة، فالقسمة انما هي للطرفين لا للتشبيه، ولأن التشبيه نسبة قائمة بالطرفين فلا وجود لها وراء وجود طرفيها، فيصدق على التشبيه أنه منقسم بتبع انقسام طرفيه. هذا هو النحو الأول من التقسيم الذي سوف نشرح فيه. التقسيم الآخر تقسيم وجه الشبه باعتبار الأداة، أداة التشبيه. والثالثة تقسيم التشبيه باعتبار الأغراض وباعتبار أغراضه. قال وهو أي التشبيه، طبعا هذا مطلب يحتاج فقط إلى قراءة وتطبيق على العبارة، وإلا فقد عرفنا أن المشبه أو خلينا نعرض التقسيم لأنه بطريقة مختلفة، نقول إن المشبه لا يخلو إما أن يكون مفردا أو أن يكون مفرد إما أن يكون مفردا مطلقا أو أن يكون مفردا مقيدا أو أن يكون مركبا. والمراد من المفرد المطلق هو المفرد الذي لا يتقيد بظرف أو بجار ومجرور أو بوصف أو بكونه على حالة ما، وأما المفرد المقيد فهو مفرد، فالمتكلم إنما أراد إلحاق شيء واحد بشيء واحد، غاية الأمر أن هذا الإلحاق لأحدهما بالآخر ليس على إطلاقه، بل يكون إلحاقا لأحدهما عندما يكون على هيئة ما بالآخر، كما في مثل تشابه دمعي إذ جرى، فإن الذي جعل مشبها هو الدمع ولكنه مقيد بكونه في حالة الجريان، وهذا لا يجعل من الشيء الواحد شيئين وإنما هي حصة من حصص الشيء الواحد، واضح؟ فالواحد المقيد كأنما وقع أخص من الواحد غير المقيد، لأن الواحد غير المقيد يتمسك بالإطلاق الأحوال وغيره، جيد؟ نعم، فيتمسك بالإطلاق الأحوال لنثبت أن كل حصص هذا الفرد تشبه كل حصص الفرد الآخر، تمام؟ ولكن عندما يكون الواحد مقيدا فإن المراد هو تشبيه حصة مخصوصة من حصص الفرد الواحد بفرد آخر. إذن فالمشبه إما مفرد أو غير مفرد، والمفرد إما مفرد مطلق أو مفرد مقيد. وما هو المراد من المركب؟ المركب أن يكون المشبه به أو المشبه أن يكون عبارة عن أمور متعددة، ولو كان المشبه هيئة منتزعة، إلا أن هذه الهيئة المنتزعة لما كانت تنتزع من أمور متعددة بينها وبين الطرف الآخر اشتراك، فيصدق أن هذه الهيئة منتزعة من جملة من الأمور التي كل واحد منها يشبه جملة من الأمور في الطرف الآخر، فيصدق عليه أنه مركب، وإن كان حقيقة هذا المشبه قد يكون هيئة منتزعة، يعني قد يكون واحدا. واضح كيف صار التقسيم هنا بخلاف التقسيم فيما سبق. فالوجه الشبه المنزل منزلة الواحد، هناك كنا نتحدث عن وجه الشبه، هنا عن المشبه والمشبه به. فالهيئة المنتزعة وإن كانت شيئا واحدا ولكنها لما كانت منتزعة من جملة من الأمور المشتركة بين الطرفين، فيصدق على كل واحد من هذه الأمور المشتركة أنه يشبه شيئا من الأمور المتعددة الموجودة في الطرف الآخر. فالمجهول فوجه الشأو المشبه به الذي هو هيئة منتزعة يندرج هنا تحت المشبه به الذي هو مركب. وأما المشبه المركب فمن بطبيعة الحال هو مشبه، ومشبه به مركب في المقام. طيب قال وهو أي التشبيه. طيب كم قسم بتصير الأقسام؟ 9. ليش؟ لأن التفت المشبه لا يخلو إما أن يكون واحدا مفردا مطلقا أو مفردا مقيدا أو مركبا. فعلى الأول إما أن يكون المشبه به مفردا مطلقا أو مقيدا أو مركب، وعلى الثاني الأقسام الثلاثة تأتي، وعلى الثالث تأتي الأقسام الثلاث، فينتج من ضرب الثلاثة بالثلاثة كم قسم؟ 9.
16 كمان الثالث واحد فيه 2.
جيد، يمكن أن نزيد في الأقسام ولكنه جعلها 4 الآن كما سيتضح. قال وهو أي التشبيه باعتبار الطرفين أي المشبه والمشبه به 4 أقسام، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد وهما أي المفردان غير مقيدين، يعني حال كونهما غير مقيدين، كتشبيه الخد بالورد، الخد في كل أحواله وصفاته يشبه الورد في كل أحواله وصفاته مثلا، أو مقيدان كقوله، شوف أدرج المقيد وغير المقيد تحت قسم واحد ولذلك تضاءلت الأقسام يعني. أو مقيدان كقوله أنا لم يدرج، أو مقيدان لأنه رفعها، أو مقيدان يعني مش حال كونهما غير مقيدين أو مقيدين، أو مقيدان عطف على شو؟ وهم مش نعم عطف على غير، وهما غير مقيدين أو هما مقيدان، نعم أدرجهما تحت قسم واحد، يعني وهما غير مقيدين عطف على غيره جيد، أو مقيدا كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء. التفت، الذي لا يستحصل على شيء مهما سعى لا يشبه الراقم، لا يشبه كل حصة وكل فرد من أفراد الراقم، لأن الذي يرقم على الحائط يحدث أثرا جيد، وإنما الذي لا يحدث أثرا هو الذي يرقم على خصوص الماء. فمن لا يجد من سعيه طائلا إنما يشبه حصة خاصة من حصص الراقم لا مطلق الراقم، وهو الذي يرقم على خصوص الماء. ولذلك قال كقوله من لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء. فالمشبه هو الساعي المقيد بأن لا يحصل من سعيه على شيء، والمشبه به هو الراقم المقيد بكون رقمه على الماء، لأن وجه الشبه هو التسوية بين الفعل و هذا وجه الشبه، يعني فعله كلا فعله، فعله وعدمه سواء جيد، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. وإلا من يسعى مش من دون الحصول على شيء، من يسعى مع الحصول على شيء لا يشبه الراقم على الماء، ومن يرقم على الحائط لا يشبه من يسعى ولا يحصل على شيء. قال أو مختلفان هنا، ولذلك صارت الأقسام 4 هنا. قال أو مختلفان، لم يقل وإما أحد الأول مفرد والثاني كذا إلى آخره. قال أو مختلفان أي أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل. شوف مشبه، المشبه ما هو الشمس، مشبه به ليس المرآة، المرآة لا اهتزاز فيها ولا تموج في ما تعكسه من الضوء لأنها جماد ثابت، وإنما حصل لها الاهتزاز والتموج بسبب خارج عنها وهي كف الأشل. فالشمس لا يشبه ضوء الشمس ضوء المرآة، وإنما يشبه ضوء الشمس ضوء المرآة المقيدة بكونها في يد الأشل، يعني يابس اليد أو من به رجف. قال: فالمشبه به أعني المرآة مقيدة بكونها في كف الأشل، بخلاف المشبه أعني الشمس. طيب، وعكسه أي تشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس، يعني إذا قلبنا ذلك التشبيه، فالمشبه مقيد دون المشبه به. وإما تشبيه مركب بمركب، بأن يكون كل من الطرفين كيفية، يعني هيئة حاصلة من مجموع أشياء قد، شو عندك؟
تضامت.
تضامت، نعم، يعني انضمت، تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا. فالمشبه وإن كان هيئة منتزعة، والهيئة واحدة، إلا أنها منتزعة من أمور متعددة، وهذه الأمور المتعددة مشتركة بين المشبه والمشبه، فيصدق أن كل واحد ممن انتزعت منه الهيئة يشبه كل واحد ممن انتزعت منه الهيئة في الطرف الآخر. قال: وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا، كما في بيت بشار، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا. شاك قلنا بالنصب، يعني مع أسيافنا، ليل تهاوى كواكبه، واضح. ولا يريد أن يشبه المثار النقع بالليل، ولا يريد أن عفوا لا يريد أن يشبه مثار النقع بالكواكب، ولا يريد أن يشبه الرؤوس بالليل، وإنما أراد أن ينتهي هذه الهيئة المنتزعة. فهناك أمور متعددة، أو فقل هو حقيقة وإن كان كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة، لكن هذه الهيئة المنتزعة انتزعت عن أمور بينها اشتراك. ما هو الاشتراك هنا؟ قال: اشتراك الكواكب مع مسار النقع، جيد، في أنها نازلة من أعلى إلى أسفل، واشتراك الليل مع الرؤوس في أنها تنزل عليه أشياء إلى آخره، فيصدق أن هذا مشبه وهذا مشبه به أو إلى آخره. طيب، على ما سبق تقريره، وإما تقرير البيت يعني، وإما تشبيه مفرد بمركب، كما مر في تشبيه الشقيق، وهو مفرد بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. ليش؟ لأنك عندما تقول الشقيق فأنت تريد الورد المعروف، والورد ليس عبارة عن أوراقه فقط، بل عبارة عن الأوراق مع ما لها من الساق. نعم، في مثل لازي وردية تزهو ببهجتها، قلنا لا يراد من الساق بقرينة ما تقدم فيما بعد، إذ أرجع الضمير على اللازي وردية، ثم بعد ذلك ذكر ساقها، فعلم أنه أراد منها خصوص الورد، جيد. ولكن هنا عندما قال الشقيق فقد أشار إلى الورد المعروف بكل أجزائه، ومن جملة أجزائه تلك الساق التي يقف عليها الورد، فهو مفرد، ولكنه شبهه بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجدي، فإن الياقوت فيه شبه بورد شقائق النعمان، ورماح الزبرجد إنما تشبه ساق الشقيق، فهو ها هنا كأنه يوجد مشبهان ومشبهان به، أو مشبه بهما، تمام، ولكن كل واحد من المشبهين موجودين في شيء واحد هو الشقيق. طيب، والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل، فكثيرا ما يقع الالتباس. والحاصل أن العلاقة، أن المفرد المقيد هو حصة خاصة من حصص المفرد، تمام، وهذا بخلاف المركب، فإن النسبة حصصه إليه نسبة الجزء والكل. بعبارة ثانية، النسبة بين المفرد وبين المفرد المقيد هي نسبة الكل إلى جزئياته، ونسبة المركب إلى المفرد نسبة الكل إلى أجزائه. فالمركب إن كانت تلك الأمور المتعددة فيما لو أخذت كل واحدة منها لوحدها مباينة للمركب، جيد، فهي نسبة الكل إلى جزئه أو الجزء إلى كله. وأما المفرد المقيد فنسبته إلى المفرد نسبة الجزء إلى كله في كونه يندرج تحته ولا يباني ولا يبينه ماهية وحقيقة. جيد، فال لا خلينا نجيب شو كان المثال.
الراقم
على الماء. نعم نعم، الراقم على الماء حصة ومصداق من مصادق كلي الراقم. جيد، فهو لا يباينه ماهية وإنما عرضت له أمور خارجية جعلته صنفا أخص من النوع. تمام، ولكن المركب بالنسبة إلى أجزائه يباين كل واحد منها، وإن كان هذا المركب ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء المجتمعة. فالأمور المتعددة إذا كان كل واحد منها لو أخذ منفصلا مباينا للمركب فهو فالنسبة نسبة الجزء إلى الكل، وحينئذ يكون المشبه مركب. تمام، وأما المفرد المقيد فليس حتى مع القيد هو لا يباين الحقيقة النوعية والماهية لمطلق المفرد. صار واضح.
بس جعل هو المرآة في كف الأشال، هذه جزء من كلية المرآة، مرآة وشرط أن تكون معه
كل
في كف الأشال، هذا جزء من كلية المرآة مثلا.
نعم،
لا هو حط مثال عن المقيد.
المقيد
مش عنده.
طيب. ثم قال وإما تشبيه مركب بمفرد كقوله يا صاحبي تقصيا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا نهارا مشمسا وانشاهد قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقبل. تصور هذا البيت شرحناه ولا شرحناه؟ تشبيه زهر الربا أو زهر الربا، زهر الربا فكأنما هو مقمر. قال يا صاحبي تقصيا نظريكما، في الأساس يعني في أساس البلاغة لمن؟ للزمخشري الذي يفرق بين الاستعمالات الحقيقية والاستعمالات المجازية. تقصيته يعني بلغت أقصاه، وتقول نحن نستعملها للبحث، تقصى عن فلان أي ابحث أو قصي أثره. صحيح، في قلنا لأخته أو هكذا، لا قالت لأخته قصي أثره عن موسى عليه السلام. جيد، قصي يعني تتبعي الأثر. لا، هو في أساس الاستعمال الحقيقي. نعم، هذا المراد الجدي، هذا استعمال مجازي وإرادة جدية في غير ما وضع له. هو التقصي في بحسب ما ذكر في الأساس هو أن تبلغ أقصى الشيء، يعني أن تلاحقه إلى آخره. جيد، ثم تستعمل بعد ذلك في الاجتهاد والبحث. طيب، قال في الأساس تقصيته بلغت أقصاه، أي اجتهدا في النظر وابلغا أقصى نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصوروا، يعني كيف تتصوروا. حذفت التاء كما في مثل قوله تعالى تنزل الملائكة. طيب، يقال صوره الله صورة حسنة فتصور بهذه الصورة الحسنة. تريا نهارا مشمسا، أي ذا شمس لم يستره غيم قد شابه يعني خالطه. تذكر الشاهد من هذه الكلمة، شابه مش شابها، وقت نحن قل شابه أي خالطه زهر الربا، خصها لأنها أنظر وأشد خضرة ولأنها المقصود بالنظر. فكأنما هو أي ذلك النهار المشمس الموصوف مقمر، أي ليل ذو قمر، لأن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد. فالمشبه مركب والمشبه به مفرد وهو المقمر. شوف المشبه ما هو؟
نهار مشمس عن بتشابه ظهر.
التفت. زهر لا يمكن أن نقول إن النهار، شوف لا يقال إن النهار الذي فيه زهر الربا أو الربا هو حصة من حصص كلية النهار، لا هو لم يرد النهار الذي فيه الزهر، وإنما أراد أن النهار إذا ما لوحظ مع الزهر فإنه يشبه جيد المقمر، تمام؟ وهذا من الواضح أنه ركب صورة من شيئين يوجد بينهما اختلاف نوعي. قال التشبيه الملفوف والمفروض. قال وأيضا تقسيم آخر للتشبيه، نجيب لها العنوان جيد. هذا تقسيم آخر للتشبيه أيضا باعتبار تعدد الطرفين وعدم التعدد يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.